بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة في باب إزالة النجاسة: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: قوله ولا يطهر متنجس بشمس، المتنجس ما أصابته النجاسة، وهو هنا نكرة في سياق النفي، فتعم كل متنجس سواء كان أرضا أو ثوبا أو فراشا أو جدارا أو غير ذلك. فلا يطهر بالشمس، يعني بذهاب نجاسته بالشمس. والدليل على ذلك أولا قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فجعل الله الماء آلة التطهير. ثانيا قوله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم في الماء: يفطر عليه الصائم فإنه طهور، أي تحصل به الطهارة. فلم يذكر الله عز وجل ولا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تحصل به الطهارة سوى الماء. رابعا حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد فبال في طائفة منه فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهرق عليه، فلم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم للشمس حتى تطهره. وهذا هو المشهور من المذهب، أن الماء يشترط لإزالة النجاسة، فلو كان هناك شيء متنجس باد للشمس كالبول على الأرض ومع طول الأيام ومرور الشمس عليه زال بالكلية وزال تغيره فلا يطهر، بل لا بد من الماء. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الشمس تطهر المتنجس إذا زال أثر النجاسة بها، وأن عين النجاسة إذا زالت بأي مزيل طهر المحل. وهذا هو الصواب لما يلي: أولا أن النجاسة عين خبيثة نجاستها بذاتها، فإذا زالت عاد الشيء إلى طهارته. ثانيا أن إزالة النجاسة ليست من باب المأمور، بل من باب اجتناب المحظور، فإذا حصل بأي سبب كان ثبت الحكم. ولهذا لا يشترط لإزالة النجاسة نية، فلو نزل المطر على الأرض المتنجسة وزالت النجاسة طهرت. ولو توضأ إنسان وقد أصابت ذراعه نجاسة ثم بعد أن فرغ من الوضوء ذكرها فوجدها قد زالت بماء الوضوء، فإن يده تطهر، إلا على المذهب، لأنهم يشترطون 7 غسلات والوضوء لا يكون ب7. والجواب عما استدل به الحنابلة أنه لا ينكر أن الماء مطهر، وأنه أيسر شيء تطهر به الأشياء، لكن إثبات كونه مطهرا لا يمنع أن يكون غيره مطهرا، لأن لدينا قاعدة وهي أن عدم السبب المعين لا يقتضي انتفاء المسبب المعين، لأن المؤثر قد يكون شيئا آخر، وهذا الواقع بالنسبة للنجاسة. وعبر بعضهم عن مضمون هذه القاعدة بقوله: انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لأنه قد يثبت بدليل آخر. وأما بالنسبة لحديث أنس وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب عليه الماء، فإن ذلك لأجل المبادرة بتطهيره، لأن الشمس لا تأتي عليه مباشرة حتى تطهره، بل يحتاج ذلك إلى أيام، والماء يطهره في الحال، والمسجد يحتاج إلى المبادرة بتطهيره لأنه مصلى الناس. ولهذا ينبغي للإنسان أن يبادر بإزالة النجاسة عن مسجده وثوبه وبدنه ومصلاه لما يلي: أولا أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أنه تخلص من هذا القذر، ثالثا لئلا يرد على الإنسان نسيان أو جهالة بمكان النجاسة فيصلي مع النجاسة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله ولا ريح أي لا يطهر المتنجس بالريح يعني الهواء، هذا هو المشهور من المذهب، والدليل ما سبق أنه لا يطهر إلا الماء. والقول الثاني أنه يطهر المتنجس بالريح، لكن مجرد اليبس ليس تطهيرا، بل لا بد أن يمضي عليه زمن بحيث تزول عين النجاسة وأثرها. لكن يستثنى من ذلك لو كان المتنجس أرضا رملية فحملت الريح النجاسة وما تلوث بها فزالت وزال أثرها فإنها تطهر. قوله ولا دلك أي لا يطهر المتنجس بالدلك مطلقا، سواء كان صقيلا تذهب عين النجاسة بدلكه كالمرآة أم غير صقيل، هذا هو المذهب. والقول الثاني أن المتنجس ينقسم إلى قسمين: الأول ما يمكن إزالة النجاسة بدلكه، وذلك إذا كان صقيلا كالمرآة والسيف، ومثل هذا لا يتشرب النجاسة، فالصحيح أنه يطهر بالدلك. فلو تنجست مرآة ثم دلكتها حتى أصبحت واضحة لا دنس فيها فإنها تطهر. الثاني ما لا يمكن إزالة النجاسة بدلكه لكونه خشنا، فهذا لا يطهر بالدلك لأن أجزاء من النجاسة تبقى في خلاله. قوله ولا استحالة، استحالة أي تحول من حال إلى حال، أي أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة لأن عينها باقية. مثاله روث حمار أوقد به فصار رمادا فلا يطهر، لأن هذه هي عين النجاسة. وقد سبق أن النجاسة العينية لا تطهر أبدا، والدخان المتصاعد من هذه النجاسة نجس على مقتضى كلام المؤلف، لأنه متولد من هذه النجاسة. فلو تلوث ثوب إنسان أو جسمه بالدخان وهو رطب فلا بد من غسله. مثال آخر: لو سقط كلب في مملحة أرض ملح واستحال وصار ملحا فإنه لا يطهر ونجاسته مغلظة. ويستثنون من ذلك ما يلي: أولا الخمرة تتخلل بنفسها، ثانيا العلقة تتحول إلى حيوان طاهر. والصحيح أنه لا حاجة لهذا الاستثناء، لأن الخمرة على القول الراجح ليست نجسة كما سيأتي. وأما بالنسبة للعلقة فلا حاجة لاستثنائها، لأنها وهي في معدنها الذي هو الرحم لا يحكم بنجاستها، وإن كانت نجسة لو خرجت. ولذلك كان بول الإنسان وعذرته في بطنه طاهرين، وإذا خرج صار نجسين. ولأن المصلي لو حمل شخصا في صلاته لصحت صلاته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت ابنته زينب وهو يصلي، ولو حمل المصلي قارورة فيها بول أو غائط لبطلت صلاته. قوله غير الخمرة، الخمر اسم لكل مسكر، هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم.
يبقى فيما مضى يقول ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة، هذا على المذهب أنه لابد من الماء حتى تحصل الطهارة من العين المتنجسة. فإن تنجست عين أي وقعت عليها النجاسة أو أصابتها النجاسة فلا بد من الماء ولا يصح غير الماء. فلو أنها جاءت ريح فأذبت هذه العين النجسة، بول وقع على الأرض فحصل أن نشف هذا المكان، أو حصل جفاف فزالت العين، فعلى المذهب أنه لابد من الماء، لابد من الماء. والقول الثاني أنه في العين النجسة المطلوب إزالتها أو زوالها، فإذا زالت لم يعد فيها حكم، وهذا فيما يقع على الأرض من النجاسة كالبول أو غير ذلك، فهذا واضح ومعروف أنه إذا وقعت نجاسة على أرض فإن هذه الأرض إذا جفت ولم يعد أثر البول ومر عليها زمن ووقت لم يعد هناك أثر البول فلا يلزم أن نصب عليها الماء بعد ذلك. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على البول لأنه كان ما زال رطبا والمسجد يحتاج إلى الصلاة فيه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء قال وأريق عليه سجلا من الماء. هذا هو الراجح ولا يلزم الماء حينئذ، لكن واضح من كلام الشيخ هنا لما قال وهذا هو المشهور المذهب أن الماء يشترط إزالة النجاسة، فلو كان هناك شيء متنجس بادل للشمس كالبول على الأرض ومع طول الأيام ومرور الشمس عليه زال بالكلية وزال تغيره فلا يطهر بل لابد من الماء. وذهب أبو حنيفة إلى أن الشمس الطاهر المتنجس إذا زال أثر النجاسة بها وأن عين النجاسة إذا زالت بأي مزيل طهر المحل، وهذا هو الصواب وبين أوجه الصواب في هذا. هذا فيما قلنا إذا وقع على الأرض أو كان هنا كما قال في مسألة الدلك إن كان على جسم صقيل كالمرآة والسيف فهذا صحيح، أما الخشن فلا. لكن هل يفهم من كلام الشيخ هنا أن الثوب إذا أصابه بول ثم جف هذا الثوب أيضا بالريح بالشمس بكذا أنه لا يلزم تطهيره بالماء؟ لأن الشيخ لما مثل بالأرض هذا في ما إذا وقع عليه بول، ولما مثل أيضا بالأجسام الثقيلة نعم مثل الشيخ بالسكين والسيف وغير ذلك أنه لو دلكه حتى زالت العين النجسة لأن الجسم الثقيل لا تشرب النجاسة فبالتدليك وزوال العين النجسة حصلت الطهارة. أما المذهب لا بيشترط الماء في كل هذا، ما رجحه الشيخ هو الراجح، لكن تبقى مسألة هل يفهم من كلام الشيخ هنا أنه لو وقع بول على الأرض ثم جفت الأرض بالشمس أو بالريح هل أقصد الثوب ثم جف الثوب بالشمس أو الريح هل هنا يكون الثوب طاهرا؟ يعني الشيخ لم يمثل بثياب ولا شيء، الشيخ مثل بالأرض والجسم الثقيل وهذا لا إشكال فيه. نعم في بيان الراجح فيه. نعم
الشيخ وضع ضابط اللي هو زوال العين والأرض، زوال العين والأرض
يعني. طيب والبول 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 في الثوب أي أين
زالت العين والأرض يعني لا يوجد ريح ولا يوجد لون ولا يوجد أي شيء؟
أيوة يعني هذا في الثوب
عم يا شيخ عم.
نعم 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 احنا لما نقول ما دليل الشيخ خلاص دليل الشيخ واضح الكلام في نقطة الثوب. نعم هو فين كلام الشيخ للثوب؟ الشيخ ما تعرض للثوب الآن يعني هل الشيخ الآن يرى من خلال الكلام أن الثوب يلحق بالأرض ولا يخالف الأرض؟ يلحق بها نعم برحمن خلاص ذهب الأثر لم يعد لون ولا رائحة في بول لكن لم يعد لون ولا رائحة ولا شيء. نعم نعم أما زكاة إيه؟ لا هذا واضح بس كده البول يذهب بالشمس والريح وكذا يذهب أثره ويجف ويذهب أثره في البول بخلاف العذرة، فالعذرة يبقى أثرها حتى ولو جفت يبقى أثره. فالكلام الشيخ هنا يتناول الثوب لو ذهب الأثر وذهبت العين. لا فرق طالما تلما ذهب الأثر. هو هذا الذي يظهر من الشيخ، ولهذا لم يمثل به كأنه يرى أن الجميع واحد. طيب ما معنى كيف نجمع بين هذا إذا كان هو الراجح إذا رجحه الشيخ؟ كيف نجمع بين هذا وبين قولهم إذا اشتبه عليه ثوب نجس بثوب طاهر في المذهب يصلي بعدد الأثواب يزيد صلاة، وفي الراجح على ما رجحه الشيخ أنه يتحرى؟ طيب ما معنى هذا؟ كيف نجمع بين هذا وذاك؟ لم يعد أثر، لأنه في أثر هرجح بقول الثوب هذا نجس سواء بقيت عين النجاسة أو أثر ذلك أو كذا، أو رجح فأقول إذا هذا الثوب نجس بطرحه وصلي في الثوب الطاهر. لكن يقولون إما أن يتحرى وعلى ما يغلب على ظنه شأن قاعدة الشك، وإما أن يصلي بعدد الأثواب يعني عند ثوبان فيصلي صلاتين ثم يزيد صلاة حتى يتأكد أنه قد صلى في ثوب طاهر. على ما إذن إذا كان إذا زال عينه خلاص بدل ما يعد النجاسة أثر هنا وبالتالي يصلي في أي ثوب ما في داعي. نعم. لا الشيخ حتى رجح هناك بأنه يتحر. نعم. مسألة ايه؟ لا وهو تيقن نجاسة ايضا، تيقن نجاسة ثوب لكن خافي عليه ثوب. نعم. علامة التحري، ولكن زال أثرها خلاص يبقى ما في تحر. ما في هل التحري لزوال النجاسة ولا التحري ليصلي في الثوب وأنه حتى لو بان أنه نجس يعني لو كان عند الله عز وجل أن هذا نجس في نفسه فإنه قد فعل ما يقدر عليه، فاتقوا الله ما استطعت، مما يدل على أنه لا يصح الصلاة فيه. لكن في هذه المسألة لما اشتبه تحرى مثل الصلاة، لو تعمدت ترك ركعة بطلت صلاته، لكن إذا شككت فلك حالة التحري أو البناء على اليقين. ليه؟ لأنه متقرر أن الصلاة لا يجوز فيها الزيادة عمدا أو النقص عمدا، لكن هذه الحالة خرجت. كذلك ما حينما نقول تحري في الثوب معناه أن هذا مبني على أنه لا يجوز الصلاة في الثوب النجس، يعني أنا لو علمت أن هذا الثوب قطعا أن هذا الثوب هو الذي وقع عليه البول ولو لم يعد له أثر أنني لا أصلي فيه بناء على هذا، إنما أنا يخفى علي الثوب هذا اللي كان وقع عليه البول ولا غيره، فأنا هنا على المذهب أصل إلى اليقين. اليقين عندهم تصلي بعدد الأثواب وتزيد صلاة. طيب على الراجح على اقتحر، لو كان هذا صار طاهرا ما احتاج إلى تحري، هنا أصلا هتحرى في أثواب طاهرة، أنا عندي خمسة أثواب أصلي في أي صلاة في أي ثوب أتحرى على ما أتحرى أصلا كلها طاهرة، وهنا البول إذا وقع وجف وكذا وخلاص وراح ولم يعد أثر طاهر، فعلم التحري إذا علامة يكون التحري. فهنا إذن يبدو التناقض، يبدو التناقض. وهل ثبت دليل بأن البول إذا وقع على الثوب ثم جف ولم يعد له أثر أو كذا أو كذا أن هذا طهارة له في الثوب؟ لأن هناك عين لها جرم وكذا وهذا ظاهر، وهناك البول معلوم أنه يحصل له جفاف، وإذا حصل جفاف ذهب هذا ذهبت هذه العين وذهب الأثر غالبا. فلو كان كذلك لما لم ينص الشارع عن مسألة الجفوف في هذا وذهاب الأثر في مسألة البول وهي مما تعم بها البلوى؟ نعم نعم. لا يعني هم يرون ايه؟ يرون الطهارة ولا يرون يلزم الماء؟
يعني عندهم أن الأرض إذا أصابها بول مثل بول أعرابي أو كذا، ومر يوم اثنين ثلاثة أربعة وجفت ولم تعد كذا، أنه لابد من إصابة من صب الماء عليها. قال إيه عندك؟ وهو قول ايه؟ طيب هات ابن هبيرة. نعم هذا كم؟ هذا ابن هبيرة. نعم ابن هبيرة في اختلافه واتفاقه. نعم ماشي. المنذر ماذا قال؟ اختلفوا في ماذا؟ وإن كان على بساط يعني فرق بين الأرض وبين البساط، هذا القول يعني تفريق فيه بين، فيقول في الأرض إذا جفت وكذا صحت، وأما البساط فلا. أعد هذا القول الأخير. طيب بعد ذلك قال ابو بكر ايه بقى المنذر بعد هذا، بعد السياق هذا رجح؟ فهنا الشيخ لم يذكر مسألة البول، وكأن يعني يلحق هذه بسائر ما ذكر في النجاسات، وأنه يكفي في ذلك الجفوف وذهاب الأثر، فإذا جفت وذهب الأثر فقد ذهبت العين النجسة، وبالتالي لا يتعلق حكم بطهارتها هنا، لأن المطلوب في النجاسات زوال العين والأثر، ولأنها من باب المحظورات لا من باب المأمورات، على ما رجح الشيخ هنا رحمه الله تعالى، والذي يظهر التفريق بين الأرض والجسم الثقيل وكذا مما لا تشرب النجاسة، وبين الثوب، أما الثوب فلا بد من تطهيره بالماء إذا أصابه بول أو كذا، لا بد من تطهيره بالماء. أما مسألة الاستحالة ومسألة الجفوف وكذا وكذا إلى آخره، عذرة واستحالت فلم يعد لها أثر، هذا لا إشكال. في أرض أصابها بول ثم جفت بالريح والشمس وكذا وكذا، هذا لا إشكال في ذلك. أما الثوب فهذا لابد من طهارته بالماء، لابد من طهارته بالماء، لأن البول يختلف، البول معروف أنه يذهب أثره وتذهب ويجف، ومع ذلك فهو ثوب تنجس بهذا البول، ولا سبيل إلى تطهيره هنا بعد جفافه وكذا إلا بالماء، لأن النجاسة هنا لم يعني تستحيل وتتبدل وتغير، وإنما هنا ذهبت مع بقاء ذلك. فلا بد في الثوب من التطهير والبساط من التطهير، الفرش لا بد فيها من التطهير بالماء، لا بد فيها من التطهير بالماء. أما الأرض، أما الجسم الثقيل، أما كذا، فهذا لا إشكال فيه بالدلك وكذا يذهب هذا كله. أما الثوب فإنه يتشرب هذا البول، ولا سبيل لتطهيره إلا بهذا. نعم نعم، ما رجح البول يختلف. نعم،
كلاهما ذهب أصفر وعين، يعني لو كنا في الأرض
الأرض هذه تلبس ثوب يعني. أما الأرض هذه طبيعته معروف يقع عليها النجاسات، الأرض يقع عليها النجاسات ويقع عليها كذا، وما كلفنا الله عز وجل لا بنقل الأرض ولا بتتبع هذا إذا جفت ولم يعد لها أثر، لأنه لم يعد لها لا أثر ولا كذا. أما الثوب هذا تنجس، هذا الثوب تنجس، وهذا الثوب الذي تنجس لا بد من غسله. ولهذا يدل على هذا حديث عائشة في الصحيحين في المني، في المني أنها كانت تغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كان رطبا وتفركه إذا كان يبسا، استدل على هذا بطهارة ماذا؟ بطهارة المني، إذ لو كان المني هذا نجسا لوجب غسله ولم اكتفي بفرك، لوجب غسله إذا لو كان المني نجسا لوجب غسله، ولا فرق بين أن يجف أو لا يجف، بين أن يجف أو لا يجف. كذلك أيضا التفريق بين بول الغلام وبين بول الجارية. وفي الصحيحين أيضا لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها، ثم هذا الصبي بال على حجره صلى الله عليه وسلم، فأتبع بوله بالماء ولم يغسله، فأخذ منه العلماء أن طهارة البول، أن بول الغلام الذي لم يأكل أنه لا يلزم غسله، بل يكفي في ذلك الرش. مما يدل كل هذا على أن الثوب إذا وقع عليه البول فلا بد من غسله. ونقول لمن فرق بين ما إذا نشف وجف وبين ما إذا كان موجودا رطبا، من فرق نقول هات الدليل، إذا ثبت أنه إذا وقع البول على الثوب فلا بد من غسله هات الدليل على التفريق. إذا كنا نقول إذا وقع البول على الثوب لابد من غسله، يبقى إذا نقول لابد من غسله، هيقول أصل ذهب أثره، معروف أن البول يذهب أثره، معروف أن البول يذهب أثره، هذا معروف أن البول يذهب أثره. نعم. بس يقال لا، الدم بيبقى الأثر، فلمن عارضك يقول لك إن هذا بقي أثره، لأنه ما لا يشترطون الجفاف فقط، الجفاف وذهاب الأثر يعني ما يعد لا يرى ولا يشم له رائحة ولا إلى آخره بخلاف الدم. إيه بس بقي الأثر، ما في مشكلة بقي الأثر. فهم لا يخالفون في هذا، هم يقولون يغسل، إنما الإشكالية في البول الذي قد يذهب أثره وكذا وكذا إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أمر بغسل الثوب إذا أصابه بول، وفرق بين الغلام وبين غيره، بين كما قلنا هذا دليل على أنه لابد من غسل الثوب. وكما قلت لك هذا الإشكال الذي طرح في مسألة إذا اشتبه ثوب نجس بثوب طاهر يبين أن هذه القاعدة هنا غير موجودة. ليه؟ لأنها لو كانت موجودة لما كان هناك لا تحري ولا غير ذلك، كنا نعلل بتعليل واحد أصلا وهو أن الثياب طاهرة، فين النجاسة؟ فإن قال لا أصل النجاسة بقي ظهر أثرها، إذا نقول طيب إذا تشتبه ليه؟ إذا لماذا اشتبه الطيب؟ كذلك أيضا إذا اشتبه ماء طاهر بماء نجس، إذا اشتبه ماء طاهر بماء نجس، نعم معناه ان ما في لون ولا طعم ولا رائحة ولا اي شيء، فالذي يظهر التفريق بين الفرش والبساط وكذا وبين الأرض وغير ذلك، لأن الأرض ما زالت موجودة على عهدهم، وما قال أحد يعني ما جاء دليل أن الأرض إذا نشفت بالريح والشمس وكذا أنه لا بد من الغسل ولا بد من كذا وكذا، لأنه لم يعد هناك شيء فيها. فهذا لما كانت فيه مشقة جلبت التيسير، ولهذا العمل في الأرض غير العمل في الثوب، العمل في الأرض غير العمل في الثوب. نعم نعم، لا ده بيوجب هذا تبطل الصلاة إذا لم يكن كذا.
الماء معلوم أنه لو لا ينجس إلا تتغير اللون أو طعمه به، ولو كان هذا ماء معبود وتغير لونه لما اخترق أيضا كالثوب تماما.
هنعتبر أن هذا الماء، هنعتبر أن هذا الماء ما هو نفس المسألة، هناك أقل بالتحري في ذلك، ما هذا أيضا من التناقض، لكن يوجبون هذا كلها يوجبون، لأنه لا يصح الطهارة بالماء النجس. نعم هذا على ما ترجح، هذا على ما احنا بنقول، نحن رجحنا هنا التحري، ورجحنا هنا أن النجاسة لا تكون إلا بالتغير، تمام. لكن أنا أقصد الذين ذهبوا إلى هذا القول الآن هم الذين ذهبوا هناك إلى التحري. نعم، فكونك ترجح بهذا، هذا الترجيح بالنسبة لك، أما على قوله فنحن نريد أن نأتي بقول الذي قال بأنه إذا زالت العين النجسة زال حكمها، على ما تقول بالتحري، ليس على ما نرجح نحن. نحن نرجح أن الماء إذا لم تتغير أحد أوصافه خلاص ليس، حتى لو تيقن وقوع النجاسة، فكيف إذا خفي علينا الموضع أصلا؟ إن تيقن أن هذا الإناء وقع فيه نجاسة، لكن هذه النجاسة لم تغير أحد أوصافه، وتيقن هذا الإناء خلاص يبقى الماء طاهر هنا، لأن النجاسة لم تغير أحد أوصافه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجس. نعم.
قال الشيخ رحمه الله:
دي طهارته، هذه طهارته، طهارة النعل التدليك. ما في مشكلة، وما هو مشكلة ان هما هذا
اذا كانت البول فمعنى كلامه انه لا يقولون الا بالدليل، لان هذا اصلا رفض عندهم.
فين في المذهب يعني؟
في
المذهب. طيب المذهب، ما احنا المذهب يشترط الماء، المذهب في البول يتمشى مع ما نرجحه الان، لانه لا، لكن حتى المذهب عندهم حتى الارض لابد فيها من صب الماء حتى لو جفت، لا بد فيها من صب الماء. المذهب ما في مشكلة، المذهب يرى الماء في كل هذا جف أو لم يجف. الشيخ يرجح أنه هنا الجفاف وذهاب الأثر هذا خلاص يحصل به الطهارة، وهذا أيضا ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم. خلاص، في قول بقى الثالث وذكر هنا ابن المنذر عن محمد بن حسن أو كذا، التفريق بين الأرض وبين الفرش والبساط، والذي يظهر هذا هو أن هذا المذهب هو المذهب الراجح، أن المذهب هذا هو المذهب الراجح. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله غير الخمرة الخمر اسم لكل مسكر، هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب ممن قال إن الخمر لا يكون إلا من نبيذ العنب، وقد قال أفصح العرب وأعلمهم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، مع أنه لو وجد ذلك في القاموس المحيط مثلا ومؤلفه فارسي لسلم به. والخمر حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ولهذا قال العلماء: من أنكر تحريمه وهو ممن
يعني لا. يعني العموم هنا يقتضي أنه إذا حصل من نبيذ العنب أو من غيره. يقول: والعجب من قال إن الخمر لا يكون إلا من نبيذ العنب، مع أن النبي قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. كل مسكر خمر، إذا ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب، هذا خمر. وكل تدل على هذا العموم، وكل مسكر حرام، معناه لو وجد ذلك في القاموس المحيط مثلا ومؤلفه فارسي لسلم به. يعني لو قال في القاموس المحيط أن الخمر وكل مسكر من أي نوع كان لقبلنا، نقول جاء في القاموس المحيط، لكن جاء على لسان أفصح العرب وهو النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ثم تخالفون في هذا، تقولون لابد أن يكون من نبيذ العنب. نعم.
ولهذا قال العلماء: من
حتى أنكر لو نص الشارع على أن نبيذ العنب خمر وكذا، فهذا ما كان فيهم وما كان عندهم، والنص على نوع معين سائد الموجود لا ينفي ما عداه، طالما أن العلة واحدة. وما هي العلة في الخمر؟ ما الخمر؟ الخمر هو كل ما خمر العقل وأذهبه على وجه اللذة والطر. طب هل يشترط لهذا نوع معين؟ لا، ما يشترط نوع معين، يشترط حصول العلة التي بها يناط الحكم، وهو السكر وذهاب العقل على وجه اللذة. فهذا يحصل بشراب، يحصل بمطعوم، يحصل بحقن، يحصل بشم، كما حصل التطور في المخدرات الآن، صار المشموم والذي يؤخذ عن طريق الحقن والمطعوم والمشروب، كل هذا صار يحصل به سكر. نعم.
ولهذا قال العلماء: من أنكر تحريمه وهو ممن لا يجهل ذلك كفر ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، سواء كانت من العنب أم الشعير أم البر أم التمر أم غير ذلك. مسألة نجاسة الخمر.
يقول: ولهذا قال العلماء: من أنكر تحريمه وهو ممن لا يجهل ذلك كفر ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعم.
قال الشيخ: مسألة نجاسة الخمر، جمهور العلماء
من أنكر تحريم الخمر بعد العلم، لكن لو أنه وقع اشتباه عند في نوع معين فهو مستقر عنده أن الخمر حرام، لكن هل هذا خمر أم لا؟ هل هذا خمر أم لا؟ هل يحصل بهذا؟ هل الحكم متعلق بهذا النوع أم لا؟ هذا يحتاج إلى بيان وإقامة حجج، ولو أنه له وجه ولو ضعيف في أن هذا ليس خمرا فإنه لا يكفر. نعم.
مسألة نجاسة الخمر، جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة واختاره شيخ الإسلام أنها نجسة، واستدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والرجس النجس، بدليل قوله تعالى: كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ولا مانع من أن تكون في الأصل طيبة ثم تنقلب إلى نجاسة بعلة الإسكار، كما أن الإنسان يأكل الطعام وهو طيب طاهر ثم يخرج خبيثا نجسا. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يعني في الجنة، فدل على أنه ليس كذلك في الدنيا. والصحيح أنها ليست نجسة، والدليل على ذلك ما يلي: أولا حديث أنس رضي الله عنه أن الخمر لما حرمت خرج الناس وأراقوها في السكك وطرقات المسلمين لا يجوز أن تكون مكانا لإراقة النجاسة، ولهذا يحرم على الإنسان أن يبول في الطريق أو يصب فيه النجاسة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون واسعة أو ضيقة، كما جاء في الحديث اتقوا اللاعنين. قالوا وما
اللعانين؟
اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان؟ قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فقوله في طريق الناس يعم ما كان واسعا وضيقا، على أنه يقال إن طرقات المدينة لم تكن كلها واسعة، بل قد قال العلماء رحمهم الله إن أوسع ما تكون الطرقات 7 أذرع، يعني عند التنازع. فإن قيل هل علم النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها؟ أجيب إن علم فهو إقرار منه صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك مرفوعا صريحا، وإن لم يعلم فالله تعالى علم ولا يقر عباده على منكر، وهذا مرفوع حكما.
وهذا فيه إشارة إلى أن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق به تشريع فاطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يطلع فهو داخل في السنة التقريرية، ولا فرق بين ما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما لم يطلع عليه رسول الله. إن اطلع عليه رسول الله فلا إشكال، طلع وأقر فلا إشكال. طب وإذا لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل مطلع على ذلك ولا يقر عباده على ما لا يجوز. ولهذا كل ما يتعلق بالتشريع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم سواء اطلع عليه النبي أو لم يطلع عليه النبي فهو داخل في السنة التقريرية. نعم.
ثانيا أنه لما حرمت الخمر لم يؤمروا بغسل الأواني بعد إراقتها، ولو كانت نجسة لأمروا بغسلها كما أمروا بغسل الأواني من لحوم الحمر الأهلية حين حرمت في غزوة خيبر. فإن قيل إن الخمر كانت في الأواني قبل التحريم ولم تكن نجاستها قد ثبتت، أجيب أنها لما حرمت صارت نجسة قبل أن تراق. ثالثا ما رواه مسلم أن رجلا جاء براوية خمر فأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال
كذلك. يقول فإن الخمر كانت في الأواني قبل التحريم ولم تكن نجاستها قد ثبتت. نعم. فإن قيل أن الخمر يعني التعليل من يرى أن الخمر نجسة يقول يرد على من يقول بأنها ليست بنجسة بأن النبي ما أمر بغسل الأواني، قال قد يقول إن الخمر كانت في الأواني قبل التحريم ولم تكن نجاستها قد ثبتت، أجيب أنها لما حرمت صارت نجسة قبل أن تراق، تماما مثل لحوم الحمر الأهلي ما كانت في الأواني قبل التحريم. نعم.
ثالثا ما رواه مسلم أن رجلا جاء براوية خمر فأهداها.
وبعدها لا يستدل بهذا أيضا على مسألتنا مسألة الجفوف وذهاب الأثر. طيب الخمر إذا كانت نجس عند يقول بالنجسة، طبعا النجسة إذا لابد أن تغسل، إذا كانت الخمر نجسة لابد أن تغسل. طيب إذا جفت كذلك لحوم الحمر الأهلية، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكفائها وكذا وأمر بغسل الأواني، فيقال لماذا؟ فهل لو جفت لا يتناولها الحكم؟ كذلك الأواني إذا ولغت في الكلاب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، طيب إذا جف أرقنا الماء وجف الإناء هل لابد أيضا من الغسل 7 وعلامة تغسل 7؟ إن قلنا الجرثومة ليس للنجاسة، إن قلنا للنجاسة قلنا يجب أن يغسل الإناء حتى ولو جف. فإن قلنا الغسل قلنا ليس للنجاسة بل للأذى والجرثومة، قلنا ما عرف الصحابة أن في جرثومة أصلا، ما عرفوا هذا، إنما تعبدوا بهذا الحكم. إنما نحن الآن عرفنا على ما أظهر لنا أن الكلب فيه أذن وفيه جرثومة في لعابه وكذا, وأنه لا تزال إلا بالتراب وغير ذلك. طيب الإناء إذا ولغ فيه الكلب ثم جف هذا, أرقنا الماء وجف الإناء, هل هنا يلزمنا نغسله سبعا أم ماذا؟ إحداهن بالتراب؟ على القول بأن إذا جف هذا فلا يغسل, هل يلزمنا الآن أن نغسل أم انتهت المسألة؟ ها؟ لا يلزم على هذا القول, ما يلزم ليه؟ ما الدليل؟ نعم بليه؟ طيب ما بس إذا أمر بغسل النجاسة حصلة, زالت النجاسة هذه خلاص. نعم, وقد وهناك أوامر بالغسل أيضا, إذا وقع البول على الأرض أريق على بول سجا من ماء. لكن هؤلاء أصحاب هذا المذهب يقولون هنا لما جف لم يعد هنا للأمر أريق على بول سجا من ماء محلا, ما هو نفس مسألة استعمل الأمر الأول, ما هو الأمر الأول موجود في الجميع, والثوب إذا تعلق به نجاسة موجود, والأواني إذا تعلق به نجاسة موجود, كل هذا موجود. الكلام فيما إذا جفت فلم يعد للنجاسة أثر أو كذا. أي عبد الرحمن في الأواني في الإناء الآن إذا ولغ فيه الكلب خلاص وأرقنا الماء وجف الإناء ولم يعد هناك أثر خالص, ما في أثر أصلا ها؟ أن نجاسة ولا إذا ولغ الكلب ولا شيء, وعليه إذا جف هذا الإناء, إذا جف هذا الإناء إيه ما في مشكلة, إذا جف وذهب الأثر خلاص. الآن ولغ الكلب في الإناء تمام وأرخنا الماء وجف الإناء خلاص, لم يعد لأثر ولا شيء, هنا نستعمل إناء؟ أي ضرر؟ أي ضرر؟ الصحابة تعبدوا بالضرر ولا تعبدوا بالغسل سبعا إحداهن بالتراب؟ أنت بتؤكد المؤكد يا عبد الرحمن, وإحنا دائما دائما لما تيجي تناقش ركز وأعد وكذا فيما هو محل النزاع. احنا ليس هذا محل النزاع, يعني مش بس تقول مثلا جفة وفقط, لا لابد, هذا ليس محل النزاع, ما في مشكلة. اي نعم, هذا الاناء هنا قول يا اسلام يعني العلة هي التراب؟ لا, عبد الرحمن اجرأ منك, يعني عبد الرحمن بيلتزم قاعدته. الآن أنت تقول تراب, أي تراب؟ ما له علاقة بالتراب؟ هذا أنا هقول لك التراب في نجاسة موجودة, في إناء موجود فيه النجاسة. أيوة في الموجود, في النجاسة الموجودة. لا أنا قصد التراب في النجاسة الموجودة, لكن خلاص الآن الإناء جف لم يعد فيه شيء, لا عين النجاسة ولا أثرها ولا شيء من هذا, يلزمك هنا هذا الأمر, يلزمك أن تقول لا غسل ولا تراب ولا شيء, يلزمك كما يقول عبد الرحمن, يلزمني هذا, يلزمني أن أقول هذا. نعم, كيف مجرد ملوك في ماذا؟ ليه؟ ايوه لا بس النص ما هو ايه يعني الاناء تجندش هنا, لكن بيانت الشريعه ان الغسل من نجاسه الكلب يكون سبعا احداهن بالتراب, ودي مش مشكله, يعني كيفيه التطهير ما في مشكله, لكن ناتي لاصل النجاسه. ف فكون النبي يقول سبعا احدهن بالتراب هذا كيفية التطهير. طب في التراب اريقوا عليه على الارض اريقوا عليه كيفية تطهير الارض، يبقى ده اسمه كيفية التطهير. كيفية التطهير شيء، التطهير شيء، والعودة الى اصل ايجاب التطهير شيء اخر، وهو مسألتنا، وهو انه ان وجد تعين وجب علينا نطهره على حسب ما جاء في الشرع. طيب اذا ذهبت هذه العين وذهب اثرها خلاص لم يعد وجب علي شيء من هذا، لان التطهير لما يكون لنجاسة باد عينها موجود او باق اثرها وكذا. وعليه ففي الإناء إن أرقنا وجف الإناء ولم يعد شيء من أثر أو كذا فإنه هنا لا يلزمني التطهير، لا يلزمني. هذه إلزامات في من يقول بعموم ذلك، لكن صح هل ثبت أن الجفاف هذا وهذا الأمر وذهاب العين يكون كذلك؟ نعم ثبت، لكن هل في كل شيء هذا هو؟ هل في كل شيء هذا هو؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين، أظن حديث أبي ثعلبة الخشني أو أبي ثعلبة تقريبا أو صعب الجثامة، اختلط على الاسم دائما، لما سألوا عن أواني عندهم، إن بأرض قوم كذا وكذا وكذا، فأمرهم بغسل هذه الأواني، ما قال إذا جفت خلاص، إذا كانت جفة خلاص، بخلاف الأواني المستوردة منهم. الأواني المستوردة من هؤلاء خلاص أنا ما يلزمني الغسل أو كذا، لكن فيها عند هؤلاء قال صلى الله عليه وسلم، أمرهم صلى الله عليه وسلم بغسلها. فلو كان الجفوف يكفي هذا، واخد بالك، لأنه مستحيل الصحابة يستفسروا في نجاسة موجودة أصلا عينية، لأن النص عندهم ثابت في هذا، ما يحتاج هذا استشكال. نعم، فتعميم هذا الأمر كما قلنا فيه النظر. نعم.
ثالثا ما رواه مسلم.
نعم. لا، الجمهور يرون عموم الماء، يرون كفه مذهبه، يرون عموم الماء في كل هذا، يرون عموم الماء في كل هذا. هي ما هي خلافية، احنا بنتكلم في الترجيح، اما هي مسألة خلافية. ولد محمد بن حسن نفسه ايضا يفرق. نعم.
ثالثا ما رواه مسلم ان رجلا جاء براوية خمر فاهداها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اما علمت انها حرمت، فساره رجل ان بعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ قال امرته ببيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح الرجل المزادة حتى ذهب ما فيها، وهذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له اغسلها، وهذا بعد التحريم بلا ريب. رابعا ان الاصل الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، ولا دليل هنا ولا يلزم من التحريم النجاسة بدليل أن السم حرام وليس بنجس. والجواب عن الآية أنه يراد بالنجاسة النجاسة المعنوية لا الحسية لوجهين. الأول أنها قرنت بالأنصاب والأزلام والميسر، ونجاسة هذه معنوية. الثاني أن الرجس هنا قيد بقوله من عمل الشيطان، فهو رجس عملي وليس رجسا عينيا تكون به هذه الأشياء نجسة. أما قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فإننا لا نقول بمفهوم شيء من نعيم الآخرة، لأننا نتكلم عن أحكام الدنيا.
وهذا من الشيخ بعدنا ذكر أدلة على أن نجاسة الخمر معنوية وليس حسية، ثم قال والجواب عن الآية، أي أدلة من الخصم من يرى أن النجاسة نجاسة حسية، فيه بيان أن الإنسان عند الاستدلال على شيء يلزمه أمران، الأمر الأول أن يقدم دليلا على مذهبه، القول الثاني أن يرد على أدلة المذهب الآخر. فإن لم يستطع الرد على المذهب الآخر فإما أن يعود هذا على مذهبه بالنقض أو بالتوقف، إذا عجز الإنسان يعني قام في نفسه قوة الدليل مثلا وكذا وكذا، لكن أيضا دليل الخصم قوي ولا أستطيع التخلص منه، فحينئذ هذا يقال بأن الإنسان يتوقف حينئذ. إذن متى يعني يصح الإنسان أن يقول هذا الراجح عندي ويفتي بهذا الأمر؟ إذا حصل له أمران، الأمر الأول الدليل على ما يقول، الأمر الثاني الرد على الدليل الآخر، الرد على الدليل الآخر. فإن عجز عن الرد على الدليل الآخر فإنه يتوقف في المسألة. يعني مثلا أنا سأفتي مثلا بأن طلاق الحيض هذا الطلاق لا يقع، لا يكفي أن أقول مثلا الآية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أن أقول يعني أن أسوق أدلتي وفقط، لكن لابد أن يكون عندي الجواب عن أدلة الجمهور في هذا. ما دليله؟ حديث ابن عمر. طيب كيف تخرج حديث ابن عمر؟ طيب الروايات على ما اعتمدوا هنا إلى غير ذلك، فلابد أن يكون عند الإنسان جواب عن الخصم، سواء كان بقى هذا الجواب صحيحا في نفسه أو صحيح بالنسبة لي، المهم في النهاية أن يكون عندي الأمران. يبقى هذه فائدة ينتفع بها الإنسان حل الاستدلال، ولا يكفي أن أقدم أنا الدليل على ما أذهب إليه وأطرح دليل الخصم، لأن الحق قد يكون في كلام خصمي، فأنا أستدل على مذهبي بدليل ثم هذا الدليل بنى ضعفه، لأن خصمي يقول وأما ما ورد بكذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا فهذا الحديث ضعيف. طب أنا ماذا أصنع بقى وقد بنيت أنا مذهبي على هذا الحديث؟ ماذا أصنع وخصم يذهب إلى خلاف هذا القول ورد وقال بأن هذا الدليل ضعيف وفعلا بنى لي ضعفه، ماذا أصنع؟ يبقى لابد إذن أن نبين، يتبين للإنسان الجواب عن دليل الخصم، وإلا أوجب ذلك التوقف، وإلا أوجب ذلك التوقف. نعم.
لو حصل هذا في مسألة معينة واستدللت قولي وربطت على قول الخصم بعد ذلك أتبين بهذا القول، ولكن ليس بكل وقت أستحضر الأدلة والرد على الخصم، ولكن أفتي بما أتبين به، هل يلزمني بكل؟
كيف يعني لا تستحضر الأدلة؟ مش أنت رجحت بدليل كذا وكذا ورددت على أدلة الخصم، عرفت أدلة الخصم وكيف تخريج هذه الأدلة؟
لكن ليس كل وقت يحضرنا الحضور ويحضرنا،
لا هو حاضر عندك، لكن ليس بلازم في كل وقت أن تقوله، أن تقول الدليل، ما هو بلازم في كل وقت تقول دليل. في فرق بين مسألة بحث وبين مسألة فتوى. فتوى ما يلزمني ذكر الأدلة فيها، يعني الرجل يقول لي مثلا بيستفتين عن مسألة كذا، أقول هذا لا يجوز أو هذا واجب عليك، هذا يحرم عليك، مو بلازم أقول هذا يحرم والدليل كيت وكيت وكيت، مو بلازم.
أنا أنسى أصلا من الخصم استدل به.
نعم.
نسية الخصم كان استدل أنسى، ولكن أنا خلاص ترجع عندي هذا القول.
فإن سألك فإن سألك سأل قال على ما رجحت هذا؟ يعني كما قلت لك في مسألة بحث ومسألة فتية أنت تفتي بما ترجح عندك، مو مشكلة ولا يلزم الاستحضار، إنما مسائل البحث بحيث أنه لو سألك السائل ما دليلك على هذا، مسائل بحث غير مسائل فتية. نعم.
قال وأيضا فكل ما في الجنة طهور فليس هناك شيء نجس. ثم إن المراد بالطهور هنا الطهور المعنوي الذي قال الله فيه لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وهذا متعين لأن لدينا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدم النجاسة. ثم إن شراب أهل الجنة ليس مقصورا على الخمر، بل فيها أنهار من ماء ولبن وعسل وكلها يشرب منها، فهل يمكن أن يقال إن ماء الدنيا ولبنها وعسلها نجس بمفهوم هذه الآية؟ فإن قيل كيف تخالف الجمهور؟ فالجواب أن الله تعالى أمر عند
لا هو العجيب عندنا كيف تخالف شيخ الإسلام أن الغالب أن الشيخ يمشي مع شيخ الإسلام، أما الجمهور لا، فنقول هنا كيف تخالف شيخ الإسلام هنا لأن الشيخ غالبا يمشي على ترجيح شيخه غالبا، وإن وجد طبعا مسائل يخالف فيها. نعم.
فالجواب أن الله تعالى أمر عند التنازع بالرجوع إلى الكتاب والسنة دون اعتبار الكثرة من أحد الجانبين، وبالرجوع إلى الكتاب والسنة يتبين للمتأمل أنه لا دليل فيهما على نجاسة الخمر نجاسة حسية، وإذا لم يقم دليل على ذلك فالأصل الطهارة، على أننا بينا من الأدلة ما يدل على طهارته الطهارة الحسية.
نعم. وعليه فإننا نقول يا أخوان أيضا نستفيد هنا مسألة أخرى في مسائل النظر في كلام أهل العلم في هذه المسائل الخلافية. كما قلنا المسألة الماضية هي أن الإنسان يقدم الدليل على ترجيحه ثم يرد على أدلة المخالف، ولابد يكون عنده رد على هذا. المسألة الثانية أيضا أن هناك مسائل هي محل اجتهاد هي التي يعمل فيها بما مضى، ومسائل محل إجماع. أما الإجماع فلا يأتي الإنسان ينظر في مسألة الإجماع ثم يقول وقد يترجح خلاف هذا والراجح خلاف كذا وكذا، لأن هذا الذي يظهر لي من الكتاب والسنة، والله ما تعبدنا بكلام الرجال إنما تعبدنا بكلامه، وحتى لو وجد هذا الإجماع الحق قد يخفى. كل هذا طبعا كلام باطل، وإذا رجعت للكتاب والسنة دلاك على أن سبيل المؤمنين لا يخالف، فقال سبحانه وتعالى واتبع غير سبيل المؤمنين. ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية على حجية الإجماع، فالأمة لن تجمع على الضلالة أبدا، والحق لا يمكن يخفى على مجموع الأمة في عصر من العصور، هذا مستحيل. يبقى إذا رجعت إلى الكتاب والسنة وجدت أن الكتاب والسنة يقضيان بأن المسألة إذا حصل فيها الإجماع وجب الرجوع إليه. أما إذا كانت المسألة خلافية فنقول هنا يكون تكون هذه المسألة محل نظر، وللإنسان أن يجتهد فيها فيرجح بين كلام أهل العلم ولا يخرج عن مجموع كلام أهل العلم. تجاهد المسألة خلافية اختلف العلماء على قولين يبقى الترجيح في حدود القولين، على ثلاثة أقوال يبقى الترجيح على في حدود ثلاثة أقوال، ولا يحدث الإنسان قولا لا يحدث الإنسان قولا ليس عليه أحد من السابقين أبدا، ويقول هذا الكلام ما سبقت إليه، بل يتكلم في حدود كلام أهل العلم. نعم. ولا يخرج عنه.
قال
الحجاج فكلام الشيخ هنا بأن الله أمرنا عند التنازع برجع كتاب السنة دون اعتبار الكثرة من أحد الجانبين في المسائل الخلافية، ما تقول هذا قول الجمهور؟ وماذا لو كان قول الجمهور؟ قول الجمهور، لكن قول الجمهور له مهابة. نعم، قول الجمهور له مهابة، والإنسان ما يخالف ما ذابت إليه الجماهير إلا إذا كان يترجع عنده بقوة خلاف ذلك. يعني أيضا إخبار يا أخواني الجمهور بإطلاق هذا غلط واستهانة من طالب العلم وعدم فقه. المسألة إذا ذهب إليها جماهير أهل العلم وفتوى علماء الأمصار وهي مسألة خلافية، هذه الإنسان لا يخرج عنها إلا بدليل يثبت عنده أنه قوي وأنه أقوى من دليل الجمهور، ولا يستهين بكلام الجمهور يقول هذا كلام الجمهور وأنا والحق لا يعرب بكذا، بل إنما الجماهير هؤلاء لا شك أنهم لهم من النظر ولهم من الفقه ولهم من التبحر في علوم الشريعة ما لا يكون للواحد منا، ما لا يكون للواحد وحده. حينما يقال هذه فتوى علماء الأمصار وفتوى كذا، خصوصا المسائل التي مثلا قد يحكى فيها اتفاقا قد يحكى فيها مثلا يعني إجماعا، وإن لم يستقر هذا الإجماع أو ليس إجماعا قطعيا، فمثل هذه المسائل الإنسان يهاب. فقول الجمهور يحدث لدى الإنسان هيبة، أما أنه إجماع لا، هناك فرق بين مسائل إجماع ومسائل الخلاف. لكن كما قلنا نتعامل مع هذا التعامل اللائق به، أولا لا أتهم كلام الجماهير بأنه شاذ، أقول هذا القول شاذ يخالف صريح الدليل، هو أصلا كلام الجماهير، كيف الجماهير يذهبون إلى قول شاذ؟ كيف هو قول قوي، لكن كونك ترجح خلافة دي مسألة أخرى، لكن ما تتهم كلام الجماهير بأنه شاذ، هذه واحدة. اثنين، لا تستهن بدليل الجمهور ولهذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وضع رسالة في كلام الأئمة الأربعة، وبين أنه يعني قل أن تجد مسألة تخرج، أنا أقول قل من عندي، إنما الذي أذكر يمكن ابن رجب رحمه الله تعالى قد يقطع بأنه ما في مسألة يعني يظهر فيها حق خلاف، إذا اتفق الأئمة الأربعة على قول في مسألة فقد لا تجد الحق في خلاف، هذا الذي أذكره في من هذه الرسالة، لكن أنا أقول قد نتلطف ونقول قل، إنما الذي أذكره من كلام ابن حجر أنه قد يقطع بهذا أن الأئمة الأربعة، ولهذا صنف العلماء في اتفاق الأئمة الأربعة وخلافهم، وهم أهل هذه المذاهب أحمد أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فكيف إذا انضاف إلى الأربعة جماهير أهل العلم؟ فالإنسان يهاب يا إخواني ويعرف قدره، ولولا أنه دين، ولولا أنه دين لوجب تقليد الجماهير، لولا أنه دين لوجب تقليد الجماهير، لأن الكثرة هذه ليست كثرة عوام، إنما هي كثرة راسخين. يتخيل أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هؤلاء الأربعة وغير من الجماهير على قول في هذه المسألة، ثم تقول مثلا خالفهم فلان أو علان أو هذا قول الحسن البصري أو هذا قول الشعبي مثلا أو كذا، صحيح أننا نلجأ إلى الترجيح، لكن مع ذلك نقول لولا أن المسألة دين ما لم تكن مسألة إجماعية لقلنا بأن ما ذهب إليه الجماهير يجب تقليده، لأن هؤلاء الجماهير ليسوا عواما بل لديهم من الرسوخ والفهم والبصيرة في دين الله عز وجل ما ليس لغيرهم، ولكن نعم قد يحصل الجماهير يغيب عنهم حق، الدليل على ذلك حصوله في الصحابة خير أمة أخرجت للناس، جماهير الصحابة قد يخفى عليهم الدليل، مثل ما حصل في الطاعون عمر رضي الله عنه معه جماهير الصحابة وخفى عليهم الدليل حتى أتاهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخبرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يكون يخفى على الجماهير هذا، فدل هذا على أن الجمهور ليس يساوي الإجماع، لكن أنا أقول يعني نخلص من هذا بفائدة ألا وهي أن الإنسان إذا تعامل مع كلام أهل العلم ينبغي أن يتعامل بالتعامل اللائق في المسائل التي ذهبت إليه، يعني ذهب إليه جماهير أهل العلم، ينبغي أن يضع وزنا لهذه المسائل وكلاما، وألا يهدر كلامهم ولا يستهين به فضلا أن ينسب هذا القول إلى الشذوذ أو كذا أو كذا. نعم نعم. يعني أن الأمة أجمعت على شيء وأن كان فيه عالم يعني يخالف ولم ينقل إلينا، هذا ما يكون، لأن لا يكون هذه واحدة اثنين، ولو تصورنا فلا يمكن أن يكون حقا، تأخذ بالك عمرو، يعني عمرو بيسأل سؤالا بيقول هل ممكن نتصور أن يكون مثلا دي مسألة إجماعية، لكن يكون مثلا في عالم هنا أو هناك له قول يخالف هذا ولا ينقل للأمة ولا تعرفه الأمة، نقول هذا يصعب وجوده. طب ولو وجد، لو من باب يعني الافتراض، لو أن هذا القول وجد ولم تعلم به الأمة، اعلم أنه خطأ وليس بصواب، يبقى إذا نسأل سؤال بصيغة أخرى، هل يتصور أن يكون في هذه المسألة خلاف معتبر ولا يوجد ولا ينقل ذلك في الأمة؟ هل يتصور أن يكون القول هذا الذي لم ينقل إلينا هو الصواب ولا تعرفه الأمة؟ الجواب قطعا لا، قطعا لا، لأن الحق لا يخفى على مجموع الأمة، الحق قد يخفى على أحد الأمة، أما أن يخفى على مجموع الأمة وتتعبد الأمة بقول بدليل معين والحق خلافه وعليه بعض الناس ولا يصل إلينا، هذا مستحيل، هذا مستحيل، فالله عز وجل بحكمته يأبى ذلك أبدا، لأن الحق لا يزول، قال صلى الله لا يخفى على مجموع الأمة، قال صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر.
نقف عند فإن خللت. نعم. لا، لأن الحيض له أثر، الدم له أثر. طيب ما هو ما احنا ده اللي احنا بنريده، إشكالا في ولوغ الكلب، لكن في دم الحيض واخد بالك ما يمكن يجف ويذهب الأثر. دم الحيض يجف لكن يبقى الأثر، معروف الأثر الدم ما يزول. لكن هل هو بالحك يزول؟ لا لا لا، يبقى اللون. ده قد ده الغالب انه لو غسل بالماء فقط بقي اللون، لو غسل بالماء فقط، لكن يغسل بالماء والمنظفات حتى يذهب الاثر. ولهذا جاء في اثر وان كان في ضعف قال ولا يضرك اثره، يعني بعد هذا بعد الغسل وكذا لا يضرك اثره، يعني لو بقي اثره بعد الغسل فلا يضرك هذا بقاء هذا اللون، وان كان في ضعف لكن العمل على هذا انه لو بقي الاثر فانه ما يضر. نعم. فهم يشترطون شرطين مع الجفاف ذهاب الاثر، وعليه لو انت عندك ثوب في بيتك مثلا تنام فيه او 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 غير ذلك يعني، وهذا مثلا ثوب قد تصيب نجاسات من بول او كذا وكذا، تصلي في عادي، صلي في الثوب النجس الذي أصابه البول. المني ما في مشكلة، المني طاهر، لكن الثوب هذا تصلي فيه في أي وقت طالما أنه ليس له أثر ولا وليس له إيه لا أثر ولا ولا عين، يبقى تصلي فيه عادي. عندك ثوب تصلي فيه كل يوم تصلي فيه وهو نجس أصابه الماء، على هذا القول لأنه لم يعد له أثر ولا شيء من هذا، على هذا القول فما يضرك هذا؟ نعم، ولا شك أن هذا ضعيف وضعيف جدا. نعم. الأول أنت جاي من أول بحث يا أمير ولا أنت جاي قريب؟ أنت بس أنت جاي قريب صح؟ من أول ما فتحنا بسم الله. خليك على الدنيا القديمة. ايوه علاء. نعم. يعني هي ليست في الأرض فقط بل يعني تتعدى الأرض كذلك. نعم.